مثل أمر ماض وهو صادق فيه، فهذا أمر واضح يعني صادق فيه وحلف عليه لا شيء عليه. والثاني أن يحلف على أمر ماض وهو كاذب فيه، وهذا ما حكمه؟ هذه يمين غموس وعليه منها التوبة. الثالث، نعم، يحلف على يمين ماض يظنه كما حلف عليه ويتبين خلاف ذلك، فهذا عند جمهور العلماء كما سبق وهو القول الأقرب لا شيء عليه. فإذا هل في الحلف على الماضي كفارة؟ ليس في الحلف على الماضي كفارة. والمستقبل هل يكون فيه له صورتان؟ ارفع صوتك. أن يجري على لسانه اليمين على شيء مستقبل وهو لا يقصده ولا يريده، فهذا لغوا على الصحيح، وهو قول الحنابلة اختاره شيخ الإسلام وغيره. الصورة الثانية أن يتبين على شيء في المستقبل ثم يتبين له خلاف ذلك الشيء، كأن يحلف أن زيدا قلنا سيقدم في يوم كذا وكذا بناء على خبر أخبره به زيد، فهذا نعم اختار شيخ الإسلام أيضا والشيخ ابن عثيمين أن مثل هذا أيضا ليس فيه كفارة، وبعضهم خالف في هذه الصورة كما سبق. نواصل نقرأ كلام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه فلما ثبت في الصحيحين من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث البراء وغيره. قال البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وكان في السبع التي أمر بها إبرار المقسم. ومعنى إبرار المقسم أي أن تفعل ما حلف أخوك المسلم على أنك تفعله، وأن تترك ما حلف أخوك المسلم على أنك تتركه، فهذا إبراره. إبرار بمعنى تنفيذ يمينه. العمل بما حلف عليه، حلف أنك تفعل هذا الشيء فتفعله، أو حلف أنك تترك هذا الشيء فتتركه. قال: وأخرج أحمد من حديث أبي زاهرية واسمه حدير ابن كريب ثقة، عن عائشة أن امرأة أهدت إليها تمرا فأكلت بعضه وبقي بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبريها فإن الإثم على المحنث، ورجاله رجال الصحيح. هذا الحديث أخرجه أحمد وكذلك الدارقطني والبيهقي من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، وقرن به أيضا عند البيهقي والدارقطني راشد بن سعد عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد. عن عائشة ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع، فأبو الزاهرية حدير بن كريب وراشد بن سعد كلاهما لم تذكر له رواية عن عائشة، وبذلك أعله الإمام البيهقي في السنن بأنه مرسل أي منقطع، فإن الأئمة كثيرا ما يطلقون المرسل على المنقطع. وقد أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد قال أهدت امرأة إلى عائشة، وليس في عن عائشة، فهذا مرسل. عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد قال أهدت امرأة إلى عائشة. فإذن هو منقطع وجاء أيضا مرسلا دون ذكر عائشة. له شاهد عن أبي هريرة خرجه الدارقطني والبيهقي من طريق بقية بن الوليد قال حدثنا إسحاق ابن مالك الحضرمي عن عكرمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف فإن إسحاق بن مالك لا يعرف. قال البيهقي وحديث عائشة أمثل، أي أمثل من حديث أبي هريرة أحسن منه. ذكر الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة مسألة إبرار المقسم، ومعنى إبرار المقسم كما سبق أي أنه إذا حلف فإن أخاه المسلم يمتثل ما حلف عليه حتى يحصل منه إبرار لقسم أخيه. وأما حكم إبرار المقسم فهذا يختلف باختلاف ما يقسم عليه، فله أربع صور. الصورة الأولى أن يحلف على غيره، أن يحلف إنسان على آخر أن يفعل واجبا أو يترك محرما، يحلف عليه أن يفعل واجبا أو أن يترك محرما، فهنا يجب إبراره، لأن إبراره في هذه الصورة هو في الحقيقة قيام بما أوجب الله واجتناب لما حرم الله، فإذا حلف إنسان على أخيه أن يقوم ليصلي العصر مثلا، أو حلف إنسان على أخيه ألا يشرب الدخان، فهنا يجب عليه أن يمتثل ما حلف عليه أخوه، وهو في الحقيقة ممتثل لأمر الله تعالى في ذلك، أنه يجب عليه هذا الأمر. الصورة الثانية، من حلف على أن يفعل معصية أو أن يترك أمرا واجبا، يحلف على غيره أن يرتكب معصية، يحلف عليه أنه اليوم يشرب الدخان معه، أو يترك أمرا واجبا، فهذا يحرم إبراره وإجابته إلى ذلك القسم، لأنه إذا أبره في هذا القسم وأجابه فيه خالف أمر الله وعصاه. الصورة الثالثة، من حلف على غيره أن يفعل مكروها أو يترك مندوبا، يحلف عليه أن يفعل شيئا مكروها، أو يترك أمرا مندوبا، فهنا لا يجيبه، بل ذكر بعضهم أنه يستحب ألا يبر قسمه، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة غيره. فهذا الذي سيفعل المستحاب المندوب يطيع الله تعالى بذلك، الصورة الرابعة، من حلف على غيره أن يفعل مندوبا أو يترك أمرا مكروها أو مباحا، يحلف على غيره أن يفعل أمر مباح أو أمر مندوب، أو يحلف عليه أن يترك مكروه، فالمباح مثلا كأن يحلف إنسان على أخيه أن يأتي اليوم ليأكل معه وجبة العشاء، هذا شيء مباح يحلف عليه أنه يأكل معه، وعلى فعل المندوب أو ترك المكروه واضح. فما الحكم في ذلك؟ هذا في قولان للعلماء، فمن العلماء من ذهب إلى أن إجابته في ذلك واجبة، يجب أن يبر قسم أخيه، وهذا القول ذكره ابن قدامة احتمالا، وهو قول بعض الحنابلة، استدلوا بأحاديث، من هذه الأحاديث حديث البراء الذي أشار إليه الشوكاني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها إبرار المقسم. قالوا والأمر يفيد الوجوب. واستدلوا بحديث عائشة الذي ذكره الشوكاني أيضا في التمر الذي أكلت عائشة بعضه وتركت بعضه فأقسمت عليها المرأة أن تأكله، قال أبريها فإن الإثم على المحنث الذي لا يبر القسم. واستدلوا أيضا بحديث أنس في الصحيحين في قصة وفاة ابن بنت رسول الله، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن لي قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويصبرها، يقول لله ما أخذ ولا ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال أنس فأرسلت تقسم عليه ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتاها. قالوا فهذا أيضا من فعله وتطبيق لذلك إبرار المقسم، حين دعته في أول الأمر لم يجبها فلما أقسمت أجابها. واستدلوا بأدلة غير ذلك بعضها ضعيف. هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرط ألا يكون على المقسم عليه في ذلك ضرر، إذا أبر قسم قال لا يكون عليه في ذلك ضرر، فإن كان عليه في ذلك ضرر فلا يلزمه ولا يجب عليه ذلك. بينما ذهب جمهور العلماء في هذه الصورة إلى أن إجابة أو إبرار المقسم في هذه الصورة مستحب وليس بواجب، قالوا ودليل الاستحباب الأحاديث الذي استدل بها أصحاب القول الأول، والذي صرفها عن الوجوب ما في الصحيحين حين رأى رجل الرؤيا فجاء فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، معروف الحديث الطويل في الرؤيا أن رجلا رأى كأن السماء تنطف سمنا وعسلا وأن الناس يأخذون منه بأكفهم، ثم نزل حبل من السماء فتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعلق به رجل ثاني، ثم تعلق به ثالث، ثم تعلق الثاني ثم الثالث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع به الحبل، ثم وصل وتعلق به وصعد. فعبرها أبو بكر فقال يا رسول الله هل أصبت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك بالله لتخبرني بما أصبت وبما أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تقسم. قالوا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه هذا، بل قال له لا تقسم ولو كان واجبا لأجابه. قالوا فهذا صارف لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، فيكون إبرار القسم مستحبا لا واجبا. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الإجابة لأبي بكر حين أقسم وإبراره لما تتضمن إجابة من المفسدة. فهو استثنى الصورتين، ونحن نبهنا على صورة أنه يقول يجب إذا لم يكن في ضرر على من يحصل منه إبرار لهذا القسم ولم يكن هناك مفسدة. قال فهذا الحديث في إجابته إلى قسم أبي بكر مفسدة، حيث أنه سيذكر الثالث الذي انقطع به الحبل وهو عثمان وما يحصل له، فرأى هذا مفسدة فلم يذكرها. وهذا هو الأصل، الأصل أن المسلم يحصل منه إبرار لقسم أخيه إذا أقسم عليه، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه فلا يضر بنفسه إجابة لقسم المقسم، أو كان سيحصل يترتب على ذلك مفسدة، فإذا كان سيترتب على ذلك مفسدة فلا يلزم أيضا، وإلا فالأصل أنه مأمور بإبرار قسم أخيه. في حال كما سبق ليس عليه في ضرر ولا يترتب على ذلك مفسدة. أيضا مما يتعلق بإبرار المقسم إجابة من سأل بالله، وأنه يشرع إجابة من سأل بالله. قد جاء في حديث ابن عمر في السنن: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، إلى آخر الحديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا كما سبق إذا لم يكن ذلك يتضمن ضررا على المسؤول بالله. ولم يترتب على ذلك مفسدة. مع أنه يختلف السؤال بالله، إذا لم يجبه هذا المسؤول ليس على من سأل كفارة، بخلاف اليمين ستأتي المسألة إن شاء الله. أيضا مما يتعلق بإبرار المقسم مسألة من حلف على غيره فلم يفعل، لم يحصل من إبرار له، فهل يجب على هذا الحالف أن يكفر؟ إنسان حلف على غيره أنه سيأتي يأكل معه أو سيقبل منه هذا الشيء فلم يقبل ولم يجبه ونحو ذلك، فهل عليه كفارة؟ في قولان للعلماء: القول الأول أنه تجب عليه الكفارة لأن هذه يمين منعقدة، فهي كسائر الأيمان المنعقدة. وإنما أخبر الله تعالى أنه لا يؤاخذ بيمين اللغو، أما اليمين التي هي منعقدة فتكفر. قالوا أيضا يجب عليه كفارة لأنه هو الحالف، ولأنه وجد في سبب الكفارة، فسبب الكفارة هو وجود اليمين. فإذا وجد ذلك فيجب عليه أن يكفر، وجود اليمين وحصول الحنث. وهذا قول عامة العلماء، مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من التابعين. وهناك قول ثان عزاه شيخ الإسلام إلى بعض أهل العلم، قد ذكر المسألة، قال فيها نزاع بين العلماء على قولين، وذكر القول الثاني أنه ليس عليه كفارة، قال لأن الكفارة إنما تكون فيما كان في معنى الطلب من الحظ لنفسه على شيء أو منعها على من شيء، فهو بهذا اليمين يحض نفسه ويحثها على فعل شيء معين أو على الامتناع من شيء معين، ففيه معنى الطلب أن يفعل أو أن يترك. قال فهذا الذي فيه معنى الكفارة. وأما في هذه الصورة من حلف على غيره، قال فهذا إنما هو خبر، خبر محض، بخلاف اليمين التي يحلف على نفسه، قال فيها خبر وأيضا فيها معنى الطلب. وأما هذه اليمين قال فهو باعتبار نفسه ليس فيه طلب، لا يريد أن يحث نفسه على فعل شيء ولا على الامتناع من شيء، وإنما هو يخبر هذا الذي حلف عليه أنه سيفعل هذا الشيء أو يترك هذا الشيء. قال كما يحلف على الخبر في الماضي يظنه كذا وكذا فيظهر أنه خلاف ما ظنه، قال فهذا يحلف على أخيه يظن أنه سيجيبه ثم لا يجيبه، فكما أنه لا كفارة عليه فيما حلف على أمر ماض يظنه على شيء معين ثم بان بخلاف ذلك، قال فكذلك لا كفارة عليه إذا حلف على أخيه فلم يجبه وهو يظن أنه سيجيبه حين حلف. كذا علل شيخ الإسلام رحمه الله. وأيضا عللوا قالوا لأن هذا الحالف فعل ما هو بمقدوره، وأما امتناع هذا المحلوف عليه فليس في مقدوره، وإنما الحنث أو الكفارة إنما الكفارة على من حنث في شيء هو في مقدوره يقدر عليه، وأما هذا فليس هذا الأمر في مقدوره، فامتنع المحلوف عليه أن يجيبه. وأقوى ما استدل به كما سبق أنه قياس على الحلف في الماضي، على الحلف على الأمر الماضي، وأنه مجرد خبر محض ليس في طلب، أي من نفسه، وإن كان هو يطلب من غيره باليمين لكن من نفسه ليس في طلب، إنما هو خبر. والأحوط له في هذا أن يكفر، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن الأولى عليه أن يكفر لأنها يمين منعقدة، عقد اليمين. ولم يحصل في هذه اليمين تنفيذ لما حلف عليه، بل حصل حنث فيها. فالأولى له أن يكفر. هذه مسائل تتعلق بإبرار المقسم. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة كفارة اليمين، وفيها مسائل طويلة ستأتي إن شاء الله. أخ يسأل يقول: ما معنى مندوب؟ هذا جديد، أنت تجيب. ما معنى مندوب؟ ها؟ تريد واحد من الصغار أنت؟ ها؟ مندوب ما معناه؟ مثلا ها؟ لا لا إن شاء الله. ها أنت؟ لا، فهم عامي يفهمون هؤلاء الأخوة. تعرفون ماذا قالوا؟ قالوا مندوب أي النائب حق المسؤول، يعني مندوب عن المسؤول. لا، ما معنى مندوب؟ مستحب. نعم، معنى المندوب عند الفقهاء أي مستحب. كل يوم نقول مندوب، أنتم تفهمون نائب المسؤول. مرة هكذا قال أخ: ما معنى الجمهور؟ سألنا بعض المبتدئين، قلنا سؤال سهل، ما معنى الجمهور؟ قال: المشجعين. فما معنى الجمهور؟ أكثر العلماء. الجمهور أي أكثر العلماء. مصطلحات طرأت على الناس خطأ، يعني من كثرة ما يسمعون. أخ يقول: إذا كان اليمين في حال الغضب لا يعد يمينا، فهل من طلق امرأته في حال غضب لا يقع عليه الطلاق؟ سبق معنا مرارا أن الغضب يختلف، فإذا كان الغضب يصل به إلى مستوى أن يتكلم بكلام لا يريده، يجري على لسانه كلام لم يعزم عليه قلبه ولم يرد ذلك الكلام، فلا يقع عليه طلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق هو الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه باب التفكير الصحيح حتى يجعله يتكلم بكلام لا يفكر فيه ولا يريد هذا الكلام، بل من شدة الغضب كأن شيء في داخله يدفعه أن يتكلم بهذا الكلام وهو لا يريد هذا الكلام، ربما إذا هدأ يندم أشد الندم. ولم يكن قبل ذلك يحدث نفسه ولم يفكر في الطلاق، فهذا لا يقع طلاق. أخ يقول: انحراف العين ونظرها في الصلاة إلى غير موضع السجود هل يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة. وهل هو مكروه؟ نعم مكروه، كون الإنسان يبقى ببصره يمنة ويسرة فيذهب خشوع الصلاة ويكره له ذلك. أخني يقول: رجل أقسم على أخيه أن يتغدى معه فلم يجبه، فما الحكم؟ يصنع في اليوم الثاني غدا لعشرة ويدعوهم. ها؟ نعم؟ قد حلف على أخيه ويكون كفارة يمين. أخ يقول: عندي لشخص 500 سعودي، فيوم القضاء أعطيته يمني مقابل صرف اليوم، هل يجوز ذلك؟ نرجو الإجابة. هذا سبقت معنا المسألة، وهي ما يسمي العلماء بمسألة الذمة الحاضرة، وأنه إذا جاء يوم القضاء قال: عليك دين 500 سعودي وصرفها اليوم 100,000، قال: أنا أعطيك 100,000 الآن، فهذا جائز لأنه في قدرة أن يأخذ السعودي ذاك وفي قدرة أن يأخذ اليمني، فكون ذلك الشخص حاضرا عنده وما عليه في ذمته حاضر مقر به، هذا يقوم مقام التقابض. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يبيع بالدنانير ويقبض دراهم، ويبيع بالدراهم ويقبض دنانير، هذه من فعل ابن عمر، وكأنه عزى ذلك إلى أبيه أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذمة الحاضرة تقوم مقام القبض، وكأنه تقابض معه في هذا الحال. سبق معنا أيضا مثلنا إنسان حول له مال إلى صرافة مثلا بعملة أجنبية، فجاء إلى صاحب المصرف قال: تريد أعطيك العملة التي أرسلت إليك سأعطيك، أو تريد صرفها سأعطيك. لو قال له: لا أعطيك العملة التي أرسلت إليك، ما أعطيك، إنما أعطيك عملة يمني، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، لا يجوز، ربا فيه، حصل صرف دون مقابضة. لكن لو قال له: خذ ما شئت، تريد أعطيك العملة التي أرسلت إليك سأعطيك إياها، وتريد أن أصرفها لك سأصرفها لك، فهذه الذمة وهذا الإقرار من هذا صاحب المصرف يقوم مقام القبض، فكأن ذلك الشخص قد قبضه ثم رده إليه يصرفه. ولذلك حديث ابن عمر، وعليه كثير من أهل العلم كما سبق التنبيه عليه، فليس هذا من الربا. ولو قبضه الإنسان إلى يده ثم رده وصرفه ليخرج من الإشكال له ذلك، وهذا أوضح ولكن لو فعل مثل هذا مع إقرار مثلا صاحب المصرف أو صاحب الدين إقرار بأن عليه بعملة أخرى ومستعد يبذلها له بالعملة الأخرى، فهذا الإقرار قائم مقام القبض. وعلى ذلك حمل حديث ابن عمر رضي الله عنه. أخ يقول: هل الجن والملائكة لهم أجساد؟ وهل أجسادهم أشياء حسية أو معنوية؟ وما الدليل على ذلك؟ نعم، لا شك لهم أجساد حسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض، سد ما بين الأفق له 600 جناح. فهذا جسد حسي. وهكذا غطه، قال: فأخذني فغطني، أي ضم شديد حتى بلغ مني الجهد، شيء حسي. وهكذا الجن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض لي جني أراد أن يقطع علي صلاتي، فهممت أن آخذه وأن أربطه في سارية المسجد، فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عفريتا من الجن عرض لي وبيده نار يريد أن يحرقني، قال: فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. وكم تذكر أدلة كثيرة في أن الملائكة وكذلك الجن أجسام حسية جعل الله سبحانه وتعالى لهم القدرة على النفوذ. النفوذ في السماء، الملائكة تنفذ في السماء، النفوذ في البيوت، في الجدران، في الأجسام الكثيفة، أقدرهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإلا فلا شك أنهم أجسام حسية. وما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أنهم أرواح لا أجساد تحملها، وإنما هي أرواح لا أجساد لها، قول ترده الأدلة ومن انتقده عليه أهل العلم. أخن يقول: ما معنى ذكره ابن العلماء احتمالا؟ أي ذكره احتمالا في مذهب الحنابلة، يحتمل. أخن يقول: ما حكم إيداع أموال في مصرف ثم يعطي صاحب المصرف أرباحا حسب الكسب، نسبة من الكسب دون تحديد مبلغ، سواء ربح أو خسارة؟ جائز إذا كان على الربح والخسارة، هذا يسمى مضاربة ويسمى قراض، وهذا جائز. أخوني يقول: ما هو الكتاب الذي سنقرأه مكان الأدب المفرد؟ عزمنا على قراءة أصول السنة للإمام أحمد إن شاء الله، هو كتاب مختصر يكفي في هذه المدة، وكتاب نافع حوى أكثر أبواب العقيدة، ولا سيما من إمام جليل كالإمام أحمد، فبإذن الله نقرأه. وإنما تأخرنا اليوم بسبب الكتب، تأخرت، لعلها ستأتي ونبدأ نقرأ إن شاء الله. أخن يقول: بعض سائقي باصات الأجرة إذا جاءه بعض الأخوة المستقيمين يركب معه يقول: لا تركب معي فأنا أشغل أغاني، فما النصيحة له؟ النصيحة له أنه لا يجوز له سماع الغناء وهو في سفر، يجب عليه أن يطيع الله تعالى فيه، قد يموت في الطريق، قد يحصل له حادث، فإذا كان يموت على الغناء سيلقى الله تعالى عاصيا مذنبا. وأيضا كونه يبعد الصالحين من الركوب معه، هذا معناه ابتعد عن مجالسة الصالحين واختار جلساء السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على مجالسة الصالحين والبعد عن جلساء السوء، فالنصيحة له أنه لا يسترسل في هذا الأمر، ويجعل باصه الذي يركب معه الناس في باص دعوة، يسمعهم القرآن، يسمعهم المحاضرات، يسمعهم المواعظ، والله يحصل بذلك نفع وله أجر، يؤجر بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.